والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي، أخبرنا مالك بن إسماعيل عن منصور بن أبي الأسود قال: حدثني كثير أبو إسماعيل عن جميع ابن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. هذا حديث حسن غريب صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: أنت صاحبي على الحوض. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. وصاحبي في الغار عند الهجرة، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفي هذا الحديث بيان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. باب: حدثنا قتيبة أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: هذان السمع والبصر، يعني بمنزلة السمع والبصر. ففيه بيان فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: هذا حديث مرسل. وعبد الله بن حنطب رحمه الله لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. باب: حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري أخبرنا معن هو ابن عيسى أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر رضي الله عنه فليصلي بالناس. قالت: فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فقلت لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: قولي له إن أبا بكر رضي الله عنه إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر رضي الله عنه فليصلي بالناس. ففعلت حفصة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها: ما كنت لأصيب منك خيرا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى وابن عباس وسالم بن عبيد رضي الله تعالى عنهم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، في أيام مرضه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا إشارة إلى أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاره في الإمامة الصغرى، وفيه إشارة إلى الإمامة الكبرى رضي الله تعالى عنه. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يموت في مرضه، فبعض الناس قد يجدون يقولون: لما قام أبو بكر مات الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرادت أن تصرف هذا عن والدها، أرادت رضي الله عنها أن تصرف هذا الكلام عن أبيها، ولكنها لم تصرح. قالت: فقلت لحفصة رضي الله عنها: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة رضي الله عنها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف عليه السلام. قال الشارح رحمه الله: والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن، في إظهار خلاف ما في الباطن، يظهرن كلاما ويخفين غير ذلك. فهي قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، هذا ما أظهرته. وأما في قلبها فهي أرادت أن تصرف كلام الناس عن أبي بكر رضي الله عنه. قال: والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. قال الشارح رحمه الله: ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخة امرأة العزيز استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه السلام ويعذرنها في محبته. وأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به. وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت: لقد راجعت، أي راجعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. الحديث. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر رضي الله تعالى عنه في الإمامة الصغرى وأكد ذلك، وهذه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الصحابة. وقد قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صلى الله عليه وسلم، رغم أنف الروافض الذين يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، عاملهم الله بما يستحقون. باب. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، أخبرنا أحمد بن بشير عن عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه أن يأمهم غيره. هذا حديث غريب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره. قوم فيهم أبو بكر ما ينبغي أن يكون غيره إماما رضي الله تعالى عنه. وكل هذا فيه بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه، وفيه إشارة إلى أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، أخبرنا معن، أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم رضي الله تعالى عنه. هذا حديث حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. أي كل من خزنة أبواب الجنة ينادونه، كل يقول: هذا الباب أحسن، هذا الباب أحسن، فيه فضل من أنفق الزوجين في سبيل الله وهو مؤمن موحد. قال الشارح رحمه الله: أي نعم، من أنفق الزوجين أي شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد. وقد جاء مفسرا مرفوعا: بعيرين، شاتين، حمارين، درهمين. زوجين شيئين، بعيرين أو شاتين أو نحو ذلك. من أنفق زوجين في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، في معاونة المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دين الله، من فعل ذلك نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. يعني كل من خزنة الجنة ينادونه أن يدخل من الباب الذي عنده. ففيه فضل إنفاق زوجين في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، أي من كان مكثرا من النوافل، من كان مكثرا من صلاة النافلة دعي من باب الصلاة. فالإكثار من النوافل فيه فضل عظيم. فقد ورد في حديث آخر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، رضي الله عنه، أسألك أن أكون رفيقك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة صلاة النافلة، قيام الليل، صلاة الضحى، سنن الرواتب وغير ذلك من النوافل. فمن أكثر من صلاة النافلة وهو مؤمن موحد بالله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى من باب في الجنة للمصلين. اللهم وفقنا لذلك. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، الذين يجاهدون في سبيل الله يقاتلون الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دين الله. ففيه فضل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصر دينه. ومن كان من أهل الصدقة، يعني يكثر من الصدقات في مرضاة الله سبحانه وتعالى، دعي من باب الصدقة. هناك في الجنة باب للمجاهدين وباب للمتصدقين. ومن كان من أهل الصيام، يعني يكثر من صيام التطوع، أما الفرض هذا ركن من أركان الإسلام، يعني يكثر من نوافل الصيام كصوم الاثنين والخميس، صوم أيام البيض وغير ذلك من صوم النافلة ابتغاء مرضات الله تعالى. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، في الجنة باب اسمه الريان، مبالغة في الري وهو الشرب المشبع. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي، أفديك بأبي وأمي ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، ما عليه الضرورة، ما زال أنه دعي من أبواب الجنة فهو من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال نعم، وأرجو أن تكون منهم. ففيه فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه إن شاء الله يدعى من تلك الأبواب كلها لإيمانه وجهاده وصبره وبذله نفسه وماله في سبيل الله، رضي الله عنه وأرضاه. قال الشارح رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: معنى الحديث أن كل عامل يدعى من باب ذلك العمل. فذكر في هذا الحديث باب الصلاة، باب الجهاد، باب الصدقة، باب الصيام. وللجنة ثمانية أبواب. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. معنى الحديث أن كل عامل يدعى من باب ذلك العمل. وقد جاء ذلك صريحا من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: لكل عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح رحمهم الله. وقد وقع في الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنة: باب الصلاة، باب الجهاد، باب الصدقة، باب الصيام. قال: ووقع في الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنة. وقد ثبت أن أبواب الجنة ثمانية، كما في الحديث أن من توضأ وأحسن الوضوء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذا كفر بالطاغوت ووحد الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ثبت أن أبواب الجنة ثمانية، وبقي من الأركان الحج فله باب بلا شك. وأما الثلاثة الأخرى فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الذي يكظم غيظه ويحبس نفسه ويعفو عمن ظلم له باب في الجنة، لأن هذا أمر صعب إلا من وفقه الله. فعليك أيها المسلم إذا أحسست بالغضب أن تكظم غيظة، ولا تتكلم إلا كلاما حسنا، ولا تعمل إلا كلام إلا عملا حسنا. امسك أعصابك، اتق الله، لا كما يفعل بعض الناس، هدانا الله وإياه. بعض الناس إذا غضب يكفر، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أسأل الله السلام، أسأل الله السلام، ويضرب ويلعن ويقتل ويجرم، أعوذ بالله، أسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يكظم غيره ابتغاء مرضات الله، كما قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. قال: فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. رواه أحمد بن حنبل رحمه الله عن الحسن رحمه الله مرسلا: إن لله بابا في الجنة لا يدخله إلا من عفا عمن ظلمه. ففيه فضل العفو. فينبغي للمسلم أن يرجو ما عند الله ويعفو، ولا يلتفت إلى شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الجن والإنس يحرضون على الانتقام، فهؤلاء شياطين ينبغي أن لا تلتفت إليهم. انظر إلى ثناء رب العالمين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. لا تلتفت إلى كلام الناس، الناس يحرضونك، افعل اترك، أعوذ بالله، صلى الله العافية. ومنها الباب الأيمن، وهو باب المتوكلين، الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب، وهم الذين حققوا التوحيد. كما عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم، الحديث إلى آخره، فأخبر أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم برحمتك اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. ثم بين أوصافهم، ها، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. موحدون مخلصون، توحيدهم كامل، لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، مع أن الرقى بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية مشروع، ولكن لقوة تعلقهم بالله لا يسألون أحد ولو كان شيئا مباحا، لعظم توكلهم وتعلقهم بالله ما يسألون أحد، يصبرون، إما يرقوا أنفسهم وإلا يصبرون، ما يطلبون من أحد. ولا يكتوون، الكي هو نوع من العلاج، أن يحمى المسمار على النار ويكوى، وله رجال يعرفون مواضع الكي، لكل فن رجال، قد يكون الألم في الرأس ويكوى العقب ويشفى بإذن الله، لأنهم يعرفون العروق، لكل فن رجال. فالكي نوع من العلاج ولكنه مكروه، ولهذا تركوا الكي لأن الله يكرهه. ولا يتطيرون، لا يتشاءمون من شيء، لأن الطيرة شرك، لا يجوز للمسلم أن يتشاءم من شيء، بل على المسلم أن يتوكل على الله. وإذا وسوس لك الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بشيء من التطير، استعذ بالله من الشيطان وقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. بعض الناس يتشاءمون من يوم الأربعاء، وهذا شرك، أو يتشاءمون من شهر صفر، وهذا شرك، أو إذا خرج من بيته في الصباح ورأى أعمى يتشاءم، يقول اليوم هذا شر، هذا شرك، كل هذا خرافات وأوهام شيطانية. فإذا وسوس لك الشيطان بشيء من ذلك لا تلتفت، توكل على الله. إذا خرجت من بيتك دائما قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تتطير، وعلى ربهم يتوكلون. فمن حقق التوحيد يدخله الله الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأما الثالث فلعله باب الذكر، فإن عند الترمذي رحمه الله ما يرمي إليه، أي ما يشير إليه، ويحتمل أن يكون باب العلم، ويحتمل أن يكون المراد بالأبواب التي يدعى منها أبواب من داخل أبواب الجنة الأصلية، لأن الأعمال الصالحة أكثر عددا من 8. اللهم إنا نسألك من فضلك. ذكر الله بالأذكار الشرعية، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أفضل الكلام هذا، أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فينبغي للمسلم أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله، ولا بد أن يفهم المعنى، سبحان الله أي الله منزه عن الشرك، منزه عن الشريك والولد والصاحبة والند وجميع النقائص، الله منزه عن جميع النقائص ومتصف بجميع صفات الكمال والجلال والعظمة سبحانه وتعالى. الحمد لله، الله متصف بكل كمال وجلال، لأنه لا يحمد إلا من اتصف بصفات الكمال والجلال. الحمد لله، أي الله متصف بكل صفة كمال وجلال وعظمة سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أعظم، لا عظيم سواه سبحانه جل جلاله، هو العلي العظيم تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فإذا عرفت ذلك فلا تدعو غير الله، ولا تخف غير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تعلق قلبك بغير الله. أخلص عبادتك لله وحده لا شريك له. فينبغي للمسلم أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله. وقد ورد في فضل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. بينك وبين ربك، فمن آمن بالله وأيقن أن الله يعلم كل شيء حافظ على الطهارة. الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. إذا قلت من قلب حاضر الحمد لله، الله يملأ لك الميزان أجرا وثوابا. تجارة عظيمة، الله أكبر، نسأل الله التوفيق. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله، الله يملأ لك ما بين السماء والأرض أجرا وثوابا، ربح عظيم وليس فيه مشقة، سهل الحمد لله. وفي الحديث أيضا، وهو الحديث الذي ختم به البخاري رحمه الله صحيحة: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فينبغي للمسلم أن يجعل ذكر الله على لسانه. أنت ماشي اذكر الله، أنت جالس اذكر الله، أنت مضطجع اذكر الله، أنت بتبني اذكر الله، أنت تبيع اذكر الله، أنت تشتري اذكر الله، أنت تسوق الطائرة اذكر الله، تسوق المركبة اذكر الله. سهل. فينبغي للمسلم أن يجعل ذكر الله على لسانه. اللهم وفقنا لذلك، ربح عظيم. أبوك والله ما يعطيك يوم القيامة حسنة واحدة، والله أبوك ما يعطيك حسنة واحدة يوم القيامة، يشرد منك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلماذا نضيع الحسنات ونحن في فرصة؟ اللهم وفقنا يا ذا الجلال والإكرام. ينبغي للمسلم أن يعقل لا يضيع. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، بدل ما نشتغل قيل قال نذكر الله، كل واحد يذكر الله على كل حال. نسأل الله التوفيق. باب الصلاة، باب الجهاد، باب الصدقة، باب الصيام. ذكر هنا باب الحج، هذا استنباط لأن الحج من أركان الإسلام. ثم ذكر باب الذكر، وذكر باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وذكر باب المتوكلين الذين حققوا التوحيد لله عز وجل. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ذا الجلال والإكرام. وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث قال قال صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن تكون منهم، أي ممن يدعى من جميع أبواب الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه كان من السابقين إلى الخيرات رضي الله عنه وأرضاه. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي، أخبرنا الفضل بن دكين، أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم. قال: فجئت بنص مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، يعني النص. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، الله أكبر، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله، هو الذي يرزقهم ورسوله يعطيهم من مال الله تعالى. قلت: لا أسبقه إلى شيء أبدا. هذا حديث حسن صحيح، الله أكبر. ففيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، كان من السابقين إلى الخيرات رضي الله عنهم وأرضاهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، يعني كان عندي مال في ذلك الحين، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. هكذا كانوا يتسابقون في عمل الخير. أما اليوم فالتسابق إلى المال، الله المستعان. والله تعالى حث على التسابق إلى الخير، فاستبقوا الخيرات. اللهم وفقنا يا رب العالمين. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم. قال: فجئت بنص مالي، جاء عمر رضي الله تعالى عنه بنص المال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، أبقيت مثل الذي أتيت به. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، جميع المال رضي الله عنه، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله، الله يرزقهم ورسوله يعطيهم من حق الله تعالى. قال عمر رضي الله عنه: لا أسبقه إلى شيء أبدا، بعد هذا ما أسابقه، لأنه من السابقين إلى الخيرات رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أبو داود وسكت عنه، يعني لم يضعف هو والمنذري. كذلك المنذري أقر سكوت أبي داود رحمهم الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. باب. حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد أخبرنا أبي عن أبي قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجد؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. هذا حديث صحيح. قال: وأخرجه الشيخان. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. امرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فكلمته في شيء، كأنها طلبت منه شيئا، فأمرها بأمر، يعني أن تأتي في وقت آخر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجد؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهذا نص على أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنف الرافضة ومن شايعه رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. باب. حدثنا محمد بن حميد أخبرنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب. كان الصحابة رضي الله عنهم الذين هم حول المسجد كل منهم فتح باب يدخل منه المسجد، فأمر بإغلاق جميع الأبواب إلا باب أبي بكر. وهذا أيضا إشارة إلى أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب. حدثنا الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا إسحاق ابن يحيى بن طلحة عن عمه إسحاق ابن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت عتيق الله من النار رضي الله عنه، فيومئذ سمي عتيقا رضي الله عنه. هذا حديث غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن معن وقال عن موسى بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ففيه فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أن الله عز وجل بفضله وإحسانه أعتقه من النار. اللهم أعتقنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. رضي الله تعالى عنه، وذلك بإيمانه بالله وجهاده في سبيل الله ومتابعته لرسول الله وبذله ماله ونفسه في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. التقرب إلى الله بالإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم ما يقرب العبد إلى الله المحافظة على الفرائض، وأعظم الفرائض التوحيد، أن تنظف قلبك من الشرك والخرافات فلا تعبد إلا الله. وكذلك الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك مما فرضه الله عليه. فهذا مما يقرب العبد إلى الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اللهم وفقنا. نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصيام، نوافل الحج والعمرة، الأعمال الصالحة، هذا هو الذي يقرب إلى الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. باب. حدثنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا تليد بن سليمان عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل عليهم السلام، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا حديث حسن غريب. وأبو الجحاف اسمه داود ابن أبي عوف، ويروى عن سفيان الثوري قال: أخبرنا أبو الجحاف وكان مرضيا، أي كان ثقة عدلا رضي الله رحمه الله ورضي عنه. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا وله وزيران من أهل السماء من الملائكة عليهم السلام ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل عليهم السلام، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الشارح رحمه الله، قال في النهاية: الوزير هو الذي يوازره فيحمل عنه ما حمله من الأثقال، يعني يعاونونه على أداء الرسالة وتبليغ الرسالة وإقامة أمر الله رضي الله تعالى عنهما. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الحاكم وصححه وأقروه رحمهم الله تعالى. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل راكب بقرة إذ قالت لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل راكب بقرة ركب ظهر بقرة قالت البقرة الله أنطقها قالت لم أخلق لهذا الله ما خلقني تركب عليه إنما خلقت للحرث أحرث الأرض الله تعالى على كل شيء قدير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك آمنت بكلام البقرة أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ لم يكونا حاضرين ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف إيمانهما وتصديقهما بما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبر أنهما يصدقان رضي الله عنهما حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة بهذا الإسناد نحوه هذا حديث حسن صحيح قال وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما ذكر الترمذي رحمه الله شيئا من فضائل أبي بكر رضي الله عنه الآن يذكر فضائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قال أخبرنا أبو عامر العقدي أخبرنا خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك أحبهما إليه أبي جهل أو عمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر كان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه فهدى الله عمر رضي الله عنه وأعز الله به الإسلام رضي الله تعالى عنه وأما أبو جهل فلعن وقتل يوم بدر وسحب إلى القليب ثم إلى النار نعوذ بالله من النار أما عمر فأعز الله به الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه باب فدل على أن الله يحب عمر رضي الله عنه ويحب جميع الصحابة ويحب جميع المؤمنين اللهم اجعلنا منهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب المحسنين يحب المتقين اللهم وفقنا واجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام قال الشارح رحمه الله: وروى ابن أبي شيبة والطبراني رحمهم الله من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: كان إسلام عمر رضي الله عنه عزا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة. والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. كانوا يصلون خفية، فلما أسلم عمر صلوا عند البيت جهرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد ورد سبب إسلامه رضي الله عنه مطولا فيما أخرجه الدارقطني رحمه الله من طريق القاسم بن عثمان عن أنس رضي الله عنه قال: خرج عمر متقلدا السيف، يعني علق السيف على منكبه، فلقيه رجل من بني زهرة فذكر قصة دخول عمر على أخته، دخل على أخته وهي مسلمة رضي الله عنها، وإنكاره إسلامها وإسلام زوجها سعيد ابن زيد، زوج أخته سعيد ابن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وجمعنا بهم بفضله وكرمه وقراءته سورة طه ورغبته في الإسلام. فخرج في خباب فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. اللهم أعز الإسلام بعمر أو بعمر بن هشام أبي جهل. فاستجاب الله دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهدى الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنهم وأرضاهم. باب: حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عامر هو العقدي أخبرنا خارجة بن عبد الله هو الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رضي الله عنه. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه شك خارجه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر رضي الله تعالى عنه. وافق عمر رضي الله عنه الله عز وجل في مسائل، منها عندما طاف بالبيت قال: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله احجب نساءك فإنه يراهن البر والفاجر. فأنزل الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وحينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل يخرج إلى بدر، هل يخرج إلى أحد، أو يبقى بالمدينة حتى يأتي العدو، فأشاروا بالبقاء. أخطأت. يوم بدر عندما نصر الله المسلمين وأسر 70 من المشركين، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل يأخذ منهم الفداء أم يقتلهم؟ فالصحابة رضي الله عنهم قالوا نأخذ منهم الفداء، نطلب منهم المال، نأخذ منهم المال ونستعين به على الجهاد ونتركه. فعمر رضي الله عنه قال أرى أن تدفع إلى كل منا قريبا فيضرب عنقه. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فعمر رضي الله عنه وافق الله في عدة أمور، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. وورد إنه كان في من كان قبلكم ملهمون، يعني رجال يلهمهم الله، فإن يكن في أمتي أحد فعمر رضي الله عنه، الله يلهمه الصواب رضي الله تعالى عنه. باب حدثنا أبو كريب أخبرنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال فأصبح فغدا عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي مناكير. باب حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد حدثني عبد الرحمن بن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر رضي الله عنه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بذاك. وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه. على كل أفضل الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد الله بن داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب حسن. محمد بن سيرين من التابعين رحمهم الله قال ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي.